الضحى وهي سورة مكية فيها قسم، والقسم كما قلنا مقسم وهو الله عز وجل، وأداة القسم وهي في هذه السورة الواو، ومقسم به وهو الضحى والليل إذا سجى، ومقسم عليه ما بعد ذلك، ما ودعك ربك وما قلى، وغير ذلك من الآيات. يقسم الله تعالى بالضحى، وكما سبق وبينا في السور السابقة على هذه السورة، مثل سورة الليل والليل إذا غشى والنهار إذا تجلى، أقسم بالنهار والليل والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، الشمس والقمر والنهار، النهار إذا جلاها. فهذه السور يقسم الله تعالى فيها بالنهار، والضحى هو جزء من النهار، فيه انتشار الضياء، فيقسم الله تبارك وتعالى بهذا الجزء من النهار. ثم يقسم تعالى بالليل، والإقسام القسم كما قلنا بالليل والنهار هو من باب القسم بالمتقابل المتكامل، يعني التقابل هنا تقابل تكامل وليس تقابل تضاد، فليس الليل ضد النهار، ولكن الليل يكمل النهار، لأن اليوم يتكون من ليل ونهار، فهذا تكامل. و للنهار فوائده ولليل فوائده، فالله سبحانه وتعالى يقسم بنعمه، سواء التي تتحقق بسبب النهار والمتمثل في هذا القسم بالضحى، وسواء الليل والذي ذكره الله عز وجل والليل إذا سجى، سجى يعني عمت ظلمته، والليل إذا سجى يعني عمت ظلمته. الضحى لم يذكر بعده شيء، قال والضحى، لأن الضحى من المعلوم أن نوره نور النهار في وقت الضحى ينتشر على الأرض، والليل حينما تنتشر ظلمته ف تذهب بضوء النهار. الله تعالى يقسم بهذه النعم على أنه ما ودع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما هجره ولا تركه، منذ أن رعاه الله عز وجل، سواء في ولادته أو في تنشئته في حياته، حتى أرسل إليه جبريل عليه السلام فأوحى إليه عن طريقه، في كل ذلك الله تعالى ما ودعه، يعني ما تركه ولا أهمله. إنما عناية الله عز وجل كانت تحوطه في كل وقت وحين. فالله تعالى يقسم لرسول صلى الله عليه وسلم أنه ما ودعه وما تركه، ما ودعك ربك وما قلى، يعني ما أبغضك. الله تعالى لم يبغضك، لأن المشركين زعموا أن الله تعالى قال رسوله صلى الله عليه وسلم وأبغضه وهجره، فالله تعالى يقسم لرسوله صلى الله عليه وسلم أن هذا لم يحدث، مع أن كان يكفي أن الله سبحانه وتعالى يعني لا يقسم، ولكن يخبر رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك، إنما الله تعالى يقسم لكي يؤكد لرسوله صلى الله عليه وسلم ذلك. ثم يبين له ربه سبحانه وتعالى أنه ليس فقط نعمه عليه أنه لم يتركه ولم يبغضه في حياته الدنيا فحسب، بل هو يحبه لدرجة أنه جعل ما في آخرته خيرا مما في دنياه. قال: وللآخرة خير لك من الأولى. يعني كل ما تعمله من أجل الآخرة هو يبقى لك وأفضل مما يكون في حياتك الدنيا. يعني نعم الله عز وجل عليك في آخرتك هي أفضل مما يكون في دنياك. ونعم الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم في آخرته كثيرة، منها رفع درجته، منها الشفاعة، أمور عديدة أنعم الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم بها في آخرته. بل إن الله سبحانه وتعالى وعد رسوله صلى الله عليه وسلم وأكد الوعد، قال: ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولسوف يعطيك، يعني أن الله سبحانه وتعالى سوف يمن عليك من النعم والعطايا إلى أن ترضى. ولسوف يعطيك ربك فترضى، يعني أن يعطى من النعم حتى يشعر بالرضا. ما يعطيه الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم يكون مما يختصه به عن غيره من الخلق، فيكون العطاء الدنيوي ويزيد عليه الأحوال الخاصة التي لم يعطها غيره، لم يعطها غيره، فيعطى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يعط غيره. ثم بيّن الله سبحانه وتعالى فضله السابق عليه: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهذا، ووجدك عائلا فأغنى. فالله تعالى يذكر نبيه صلى الله عليه وسلم بفضله عليه السابق. ألم يجدك يتيما فآوى، يعني حينما ماتت أمك ومن قبلها مات أبوك فلم يتركك الله عز وجل، إنما آواك ورباك وجعل جدك يكفلك وعمك من بعده يكفلك، ثم بعد ذلك أيدك بنصره وبالمؤمنين. كل هذا إيواء من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم. ووجدك ضالا فهدى. ضالا هنا ليس معناه الضلال، إنما معناه أنه كان لا علاقة له بالكتاب ولا الإيمان، كما قال له: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، يعني قبل أن نوحي إليك لم يكن لك علاقة بهذا الكتاب ولم تعرف ما معنى الرسالة ولا معنى الإيمان، فأوحى الله تعالى إليك. فهذا هو الإيه؟ معنى قوله: ووجدك ضالا، ضلا عن الرسالة، يعني بعيدا عن الرسالة. فبالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يظن أن يكون رسولا ولا أن ينزل عليه كتاب، فأنزل الله تعالى عليه كتابا وأرسل إليه وحيا ونبأه. ووجدك ضالا فهذا، يعني ضالا عن الكتاب، لا علم لك بهذا الكتاب، الضل عن الشيء الذي لم يهتدي إليه، فهو لم يهتدي إلى الكتاب فأنزل الله تعالى إليه الكتاب. ووجدك عائلا، عائلا يعني فقيرا، فأغنى، يعني فأغناك الله عز وجل أغناك من فضله حتى فتح عليك البلدان. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بلاد المسلمين كلها التي فتحت على يديه صلى الله عليه وسلم. فهل هناك أكثر من ذلك غنى؟ ووجدك عائلا فأغنى. ثم أوصاه الله عز وجل وأمره: فأما اليتيم فلا تقهر، لا تسيء معاملة اليتيم، لا تقهره، لا تحزنه. وأما السائل يعني المحتاج الفقير، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتيما فآواه الله عز وجل فقال له: فأما اليتيم فلا تقهر. وكان فقيرا فأغناه الله عز وجل فأوصاه بالسائلين الفقراء خيرا: وأما السائل فلا تنهر. لا تنهره يعني لا تغلظ عليه في القول. وأما بنعمة ربك فحدث. نعمة الله عز وجل تشمل كل النعم، إما نعم الآخرة فهذه يحدث بها الله عز وجل، يحدث بها، يأمر الله عز وجل رسوله أن يحدث بها، يعني أن يذكر بها الناس. فنعمة الآخرة لابد أن يذكر الناس بعضهم بعضا بها، لأن الآخرة هي دار القرار وهي النعيم المقيم. وأما نعم الدنيا فلا يذكر منها إلا ما يحتاج إلى الذكر بالخصوص، وإلا فيذكر عموم النعم حتى لا يؤذي بها، لا يؤذي بخصوص النعم المحرومين منها، فيكون ذلك بمثابة تنغيص على الآخرين، إنما يذكر من خصوص النعم ما يحتاج إلى ذكره، ما لا يحتاج يذكر العموم، أن الله سبحانه وتعالى أطعمه، أن الله سبحانه وتعالى كساه وأنعم عليه، هذا كذا على الإطلاق، لما في ذلك من داعي الشكر. هذه السورة والتي بعدها سورة الشرح في تواصل في الآيات، تواصل عضوي بين السورتين، حيث أن الله سبحانه وتعالى قال: وأما بنعمة ربك فحدث. نعم الله حدث بها، ثم تفتتح سورة الشرح ببيان نعم الله عز وجل عليه. فآخر آية في سورة التين: وأما بنعمة ربك فحدث، وأول آية في سورة الشرح: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فهذه نعم الله تعالى، أو من نعم الله تعالى عليه التي يذكر بها ويحدث بها، أنه شرح له صدره. ولولا أن الله تعالى يشرح الصدر للدين وللإيمان فإن العبد لا ينشرح صدره إلا إذا شرحه الله عز وجل. فالله تعالى ينعم على رسوله صلى الله عليه وسلم ويبين هذه النعمة، أن الله تعالى هو الذي شرح صدرك للإيمان، ولولا ذلك ما كان. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، الأوزار والذنوب إذا اقترفها العبد فإنها تثقل ظهره عن الطاعة، تثقل الظهر عن الطاعة، فكلما كثرت معصية العبد كلما بعد عن الطاعة وبعد عن الخير. فالله تعالى يمن على رسوله صلى الله عليه وسلم أنه وضع عنه وزره حتى لا يثقل الوزر ظهر نبيه صلى الله عليه وسلم. وكأن هذا مفسر بقوله سبحانه وتعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فهذه المغفرة لهذه الذنوب أخفت ظهر النبي صلى الله عليه وسلم للنهوض إلى طاعته، فأعانته على الطاعة. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. رفع الذكر الله سبحانه وتعالى جعله لنبيه صلى الله عليه وسلم. الذكر هنا يعني القدر، فرفع له قدره وذكره يعني الثناء عليه. فإن عبدا إذا أراد أن يدخل في الإسلام لا يكفي أن يشهد أن لا إله إلا الله، ولكن لابد أن يلحقها بشهادة أن محمد رسول الله. فجمع بين اسمه صلى الله عليه وسلم مع اسمه سبحانه وتعالى في الشهادتين حتى يدخل العبد في الإسلام. وكذلك في الصلوات الخمس، لا يذكر الله عز وجل إلا ويذكر رسوله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حتى في الصلاة في التشهد، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فكون أن الله سبحانه وتعالى أمر بذكر نبيه صلى الله عليه وسلم مع اسمه دائما، فهذا رفع لقدره صلى الله عليه وسلم، وإلزام للناس أن يثنوا عليه وأن يتكلموا باسمه صلى الله عليه وسلم دائما. وهذه نعمة لا تدانيها نعمة، ورفعنا لك ذكرك. ثم بشر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بأن أي عسر يقع لك أو لأمتك فلا بد من يسر معه، فما أنزل الله تعالى عسرا إلا أنزل معه اليسر. فصاحب العسر ينتظر اليسر، لأن اليسر مع العسر، لم يقل بعد حتى قال مع، فإن مع العسر يسرا، أي ما أنزل الله عسرا إلا أنزل معه في ذات الوقت يسرا، فينتهي العسر ويكون اليسر معه فيبدو للناس اليسر. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت، وهذه من التكاليف الشرعية أو من التوجيهات الإلهية من الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي للأمة كلها، فإذا فرغت فانصب. إذا فرغت هنا يعني من الأعمال التي تشغلك، انصب إلى عبادة الله تعالى واجتهد. أو فإذا فرغت من عبادة فانصب إلى غيرها، ولا تزال معلقا أو معلقا قلبك بالله عز وجل وبعبادته وبطاعته. فإذا فرغت يعني مما يشغلك من أمورك انصب إلى العبادة، ليس هناك وقت يضيع. أو إذا فرغت من عبادة فانصب إلى غيرها، فيبقى المسلم دائما في عبادة. فإذا فرغت فانصب، أي انصب إلى عبادة أخرى، وإلى ربك فارغب، يعني ارغب إلى الله تعالى وحده، يعني دائما تكون رغبتك في الله سبحانه وتعالى ولجوءك إليه وإقبالك عليه سبحانه وتعالى. فيكون الإنسان حينئذ إنسانا ربانيا، يعني متعلقا بربه سبحانه وتعالى. وننتهي إلى هذا الحد، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا. لكانت هناك